نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بلغ من الحديث إلى قول الإمام بن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه. هكذا بعد قوله رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. ألا أداة تنبيه وتحضيض، وهي تأتي أيضا للاستفتاح. والأحوال التي تكون الإجابة فيها أقرب منها السفر والسجود وساعة الإجابة من يوم الجمعة وثلث الليل الآخر ودعاء المضطر ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يسمع ويجيب في كل وقت. فقوله ألا مستغفر، مستغفر استغفر يعني طلب المغفرة، والمغفر هو ما يحتمي به المقاتل، يحمي به رأسه من الرماح والسيوف. واصطلاحا الستر، طلب الستر من الله عز وجل، أن يستر الله سبحانه وتعالى العبد عيبه ونقصه، وهذا من أعظم ما يمنحه العبد. فنسأل الله أن يستر عيوبنا وأن لا يفضحنا بين خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله لو تخلى عن العبد وعن ستره ومغفرته افتضح بذنوبه والعياذ بالله. ألا مستغفر يعني طالب للمغفرة يلقى غافرا وهو الله. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب. ومستمنح يعني طالب المنحة وهي العطاء، خيرا ورزقا فيمنحه، وفي النسخة الدمشقية فأمنحه. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. لا يرد حديثهم لتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حيل للمبتدعة وعلى رأسهم الجهمية في سنده. فأصل البلاء الجهمية، حيث إنهم فتحوا باب الضلالة لكل من جاء بعده فهو تابع لهم، ويتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالأحاديث في النزول متواترة، وقد جمع بعض علماء أحاديث النزول الأحاديث المتواترة فبلغت 14 حديثا فقط، ومنها نزول الرب جل وعلا في ثلث الليل الآخر. فالنزول صفة لله سبحانه وتعالى من صفات الأفعال أم من صفات الذات؟ الأفعال، ودليلها السنة المتواترة والإجماع، وإن لم ترد في الكتاب أي القرآن فإنها صحت بها السنة، ويكفي ذلك لأن الرسول عليه السلام قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما في حديث المقدام ابن معدي كذب رضي الله عنه وأرضاه، هو حديث حسن. ألا خاب قوم كذبوهم وخبحوا، وذلك لأنهم ردوا هذه الأحاديث، فالذي يرد الأحاديث قبيح فعله والعياذ بالله. أن يرد حديث رسول الله لقول رجل أيا كان هذا الرجل، أو يتبع رجلا في ضلالة لهوى ركبه في نفسه، وإنما المؤمن الصادق متى لاح له الحق في الأفق وبان له فإنه يتبعه، وافق من وافق وخالف من خالف، هذا هو الصادق في استقامته وديانته. وليحذر الإنسان، فإن الأهواء بعدد رؤوس الخلق، الأهواء كثيرة، إنسان يحذر على نفسه ويخاف ولا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه الهوى، فإن الله جل وعلا قال عن نبي آتاه الحكمة وهو داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاتباع الهوى يضل الإنسان عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فنعوذ بالله من ضلات الفتن، ونعوذ بالله من الأهواء ومن أهل الأهواء. نعم.
قال رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وازدراهم قدما ترفع شمالا ترجعه، ورافعهم خير البرية بعدهم
علي الحبيب الخير بالخير منجحه. نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وقل يعني يا أيها السني موقنا بغير تردد ولا شك إن خير الناس بعد محمد، والهمزة في إن بعد مقول القول دائما تكون مكسورة إن. وقل إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه قدما. الوزير هو المؤازر والمعين للملك. قدما بكسر القاف وسكون الدال يعني متقدمة. ثم عثمان الأرجح، الأرجح يعني بعد أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. فخير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، ومناقبهم كثيرة ذكرنا طرفا منها في غير ما درس: مناقب الصديق، ومناقب عمر، ومناقب عثمان، ومناقب علي أيضا رضي الله عن الخلفاء الراشدين الأربعة. حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان رضي الله عنهم وأرضاه الخلفاء الأربعة. قال: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وفي نسخة: للخير يمنعه. رابعهم يعني رابع هؤلاء الثلاثة، خير البرية بعدهم يعني أفضل البشر بعد هؤلاء الثلاثة بعد الأنبياء علي يعني ابن أبي طالب، يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. حليف يعني مناصر، مناصر الخير بالخير منجح. وفي نسخة: يمنح للخير يمنح، يعني يعطي. وهذا فيه الرد على من طعن في الإمام ابن أبي داود أن عنده أن عنده الطعن في آل البيت، وهذه طريقة من النواصب الذين يطعنون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل دلالة واضحة، والبيت لا شك أنه صحت نسبته بالإسناد لابن أبي داود، فهذا ليس من الأبيات السبعة التي تنازعوا في نسبتها لابن أبي داود، وهذا يدل على أن الإمام ابن أبي داود كان على طريقة أهل السنة وأنه لا يصح الطعن فيه بأنه ينصب العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن له ذلك، وهو ابن الإمام أبو داود تلميذ الإمام أحمد، أبوه إمام وهو إمام، هي ذرية بعض وذرية طيبة مباركة بعضها من بعض، بيت مبارك فيه العلم. فسنن أبي داود قال العلماء فيها بيت فيه سنن أبي داود كأنما يتكلم كأنما فيه نبي يتكلم. فهؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل الصحابة مطلقا رضي الله عنهم وارضاه، لا 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 يساويهم لا عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عباس ولا عبد الله بن مسعود، رغم فضلهم وعلمهم وعلو كعبهم في العلم والفضل، إلا أنهم لا يساووا هؤلاء الخلفاء الأربعة، فهم أفضل الصحابة مطلقا رضي الله عنهم وارضاه، هم أفضل الصحابة مطلقا رضي الله عنهم وارضاه. نعم نعم.
قال رحمه الله: وإنهم مرات لا ريب فيهم،
وإنهم
مرات لا ريب فيهم على نجم الفردوس في الخلد تسرحوا.
نعم. وإنهم والرهط لا ريب فيهم، وفي نسخة للرهط، وفي الدمشقية والرهط كما قرأ القارئ، وكذا في طبعة المنار لرشيد رضا، وهذا أفضل بالواو. لماذا أفضل؟ حتى يدخل في ذلك العشرة المبشرين بالجنة. يا حازم أديني فتح يا أخي، حتى يدخل فيهم العشرة المبشرين بالجنة، باقي العشرة. وإنهم والرهط، يعني هؤلاء الأربعة، والرهط هو العدد دون العشرة، أقل من العشرة. وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، فقول الناظم على إحدى نسختين أو في نسختين، والرهط أفضل من للرهط، حتى يدخل فيها باقي العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عن الجميع. على نجب الفردوس، النجب هي الإبل ليست من لحم ودم، بالنور، وفي نسخة في الخلد تسرح، تسرح يعني تذهب وتجيء، نسأل الله من فضله. على نجب الفردوس، والفردوس أعلى الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. والوسط هنا يعني الأفضل والأخير، ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا كما قال العلماء. فأهل الجنة في جنتهم، نسأل الله من فضله، على نجم الفردوس بالنور تسرحوا. نعم.
سعيد وسعد بن عوف وطلحة وعامر بن الزبير الممدح.
نعم.
وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا ذكر طمعان تعيب وتجرحوا، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آية من الصحابة تمدحوا.
نعم. سعيد وسعد، سعيد وهو ابن زيد ابن نفيل، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، وسعد وهو ابن أبي وقاص، وابن عوف وهو عبد الرحمن بن عوف، وطلحة وهو ابن عبيد الله رضي الله عنه، وعامر وهو أبو عبيدة عامر ابن الجراح، وعامر فهر، وفهر وفهر هو أحد أجداده، يلتقي فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، والزبير هو ابن العوام الممدح، وكلهم ممدوح رضي الله عنهم جميعا، وكفى في مدحهم الشهادة لهم بالجنة، ولا يلزم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن جاء في بعض الأحاديث أنما مر الجنازة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأثنوا عليها خيرا فقال عليه السلام وجبت، يعني وجبت الجنة، ومر الجنازة فأثنوا عليها شرا، وهذا يدل على أن الثناء قد يكون أيضا بالشر، فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. سبحان الله، هؤلاء القوم يترك سبيلهم الصحابة وهم شهداء الله في الأرض، مشهود لهم بالجنة، يشم رائحة الجنة دون أحد، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يترك سبيلهم في التمكين أو في التعبد والتنسك أو في الدعوة والجهاد أو في العلم؟ كيف ذلك؟ إلا من ضل عقله وفهمه والعياذ بالله، الذي يترك سبيل الصحابة ويأتي بالبدع والمنكرات والمحدثات في الدين والعياذ بالله. فهؤلاء جميعا مبشرون بالجنة، والرهط هم الجماعة دون العشرة. وفي هذا الموطن سبعة أبيات زائدة على الصحيح، ولذلك لن نتعرض لها. نعم، وإن كان الشيخ الفوزان قد تعرض لشرحه في النسخة المطبوعة عندكم موجود، نعم، ولكن الصحيح بالنسبة لنا أن هذه الأبيات منسوبة إلى ابن أبي داود وليست من قوله رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله وبالقدر المقدور يقين فبالله.
عفوا، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعاما تعيب وتجرح. هذا واجب الصحابة علينا رضي الله عنهم أن نقول فيهم قولا حسنا، فمصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد. والنبي عليه السلام شهد لغير العشرة بالجنة. من هؤلاء الذين شهد لهم الرسول بالجنة؟ عكاشة بن محصن، وتقول عكاشة وعكاشة بالتخفيف والتثقيل، وأيضا صفتي رسول الله وهما الحسن والحسين أبناء فاطمة، نعم، وبلال رضي الله عنه، وأيضا المرأة السوداء التي كانت تصرع، وخديجة وفاطمة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم رضي الله عنهم. فيقال فيهم خير قول، والطعن في الصحابة طعن في الدين، لأنه طعن فيما يروونه متى وقع فهذا ضلال في الدين والعياذ بالله. حتى من وقع منهم الزنا والقتل والكبائر وشرب الخمر يجب حبهم رضي الله عنه. أخطأوا وقعوا في الكبيرة، نعم، لكن يجب حبهم وعدم الطعن فيه. فهذا واجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظهرت مدرسة خبيثة تطعن في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قول حديث عن الأخرى ابن حابس رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الصبيان فقال أتقبلون الصبيان؟ فيقول هذا الشخص هو عايض القرني، عايض بن عبد الله القرني، وهو من مدرسة إخوانية، يقول قال تكلم من أنت يا مهبول؟ يقصد الأقرع ابن حابس رضي الله عنه. فهذا سب صريح، إن مهبول بلهجة بلده يعني مجنون ناقص العقل. فعلى عائض أن يتوب فورا، وإلا فسنقول فيه قولا عظيما، فإنه ارتكب كبيرة عظيمة والعياذ بالله، كبيرة عظيمة سب الأقرع ابن حابس. أيقال على رجل قال عنه الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقالوا من يشغف الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، يقال عنه هذا، قال عنه مهبول والعياذ بالله، قبح الله لسانا قال ذلك وقطع. الواجب على ولاة الأمور أن يؤدبوا أمثال هؤلاء وأن يجلدوهم جلدا عظيما، وإن لم يتوب قائل ذلك فإنه يقتل لأنه ارتكب منكرا عظيما والعياذ بالله، أن يسب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يقال عن صحابي جليل مهبول والعياذ بالله؟ قبح الله من نطق بذلك، ونعوذ بالله من هذا، نبرأ إلى الله من هذا القول العظيم والعياذ بالله في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. وهذا فيه مخالفة لأمر الرسول حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيفة. وقال: أصحابي أمنة، النجوم أمنة للسماء وأصحابي أمنة للأرض، فهم أمنة للأرض رضي الله عنهم، أو كما قال عليه السلام. كيف يقال ذلك عن الصحابة؟ وحينما ننتقل ذلك ونبدع ونضلل قائل ذلك يقول بعض الناس يقول: رفقا رفقا، ماذا رفقا؟ أي رفق مع مثل من يقول هذا؟ أي رفق مع من يقول عن الصحابي أنه مهبول؟ هذا ورع باهت وورع كاذب وخداع. من سب الصحابة لا بد أن يرد عليه بقوة، لا بد أن يؤدب، فإن تاب فالحمد لله، وإلا يتخذ معه ولاة الأمور أمرا عظيما والعياذ بالله. كيف يقال ذلك بحق الصحابة رضي الله عنهم؟ نعوذ بالله من ذلك ونبرأ إلى الله من ذلك. قال: وهذا من مذهب الخوارج، سب الصحابة وتكفير الصحابة هذا مذهب الخوارج ولا ضير، فالرجل مناصر للثورات والمظاهرات ويتكلم في الولاة ولاة الأمر وكان مسجونا من قبل بسبب ذلك، فهو مدرسة تكفيرية من قبل، ولكن بعد هذه الثورة كما قيل: جزى الله الشدائد كل خير، علمتني العدو من الصديق، أظهرت المخفي تجاه الصحابة رضي الله عنهم وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعاما تعيب وتجرحهم. استشهد بعض العلماء بقول الله سبحانه وتعالى: ليغيظ بهم الكفار، أن من سب الصحابة كافر، لأن الله قال في آخر الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال سبحانه: ليغيظ بهم الكفار. سشر بها بعض العلماء والأئمة على كفر من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضهم والعياذ بالله. وهذا مذهب من الذي يسب الصحابة؟ الخوارج والرافضة. الخوارج والرافضة يكفرون أصحاب الرسول عليه السلام ويحملون الأحاديث الواردة في فضلهم على أن هذا قبل أن يرتدوا، وكيف يقول الرسول شيئا ويموت على هذا القول، بل يسطر في كتاب الله يتلوه الناس في الصلاة، رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن عمر، رضي الله عن عثمان، رضي الله عن علي، ويكون مآل علي الردة. أليس هذا طعن في الله؟ ها؟ بلى، هو طعن في الله، لأن هذا ينافي الحكمة. كيف الله جل وعلا بحكمته يسطر في كتابه سبحانه أن عليا، أن هؤلاء مرضي عنهم، أن هؤلاء مرضي عنهم، ثم يرتدوا بعد ذلك؟ لا، هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، يعني لا تسبهم، لأنك لو سببتهم كذبت الوحي المبين هو القرآن. وفي الفتح آي للصحابة تمدح، آي جمع آية، آيات وآي في سورة الفتح تمدح الصحابة، ويقوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه، وقوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا تعديل لجميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالذي يطعن فيهم يكذب القرآن، وأيضا يكذب حديث الرسول وأمر الرسول لا تسبوا أصحابي. نعم نعم.
قال رحمه الله: وبالقدر المقدور يقن، فإنه ذهب دعاء الدين والدين أفيحه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وبالقدر المقدور أيقن، لا بد في الإيمان بالقدر من اليقين، ولا يصلح فيه الظن ولا غلبة الظن، وكذلك في كل العقيدة. لا، وسميت العقيدة عقيدة لعقد القلب عليها، ومنه عقد الحبل، وإذا عقد الإنسان الحبل فإنه يزداد ضعفا أم قوة؟ يزداد قوة، مع ملاحظة أن الظن في كتاب الله قد يأتي ويراد به اليقين. فالمؤمن يقول: إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. فالظن هنا بمعنى اليقين، لكن الأصل فيه أنه يكون للشك وعدم الترجيح. والقدر معناه تقدير الله عز وجل الأشياء قبل خلقها وقبل كتابتها في اللوح المحفوظ، قدرها الله عز وجل. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة مراتب: العلم، علم الله عز وجل، والكتابة يعني في اللوح المحفوظ. وفي الدرس الماضي نبهني بعض الإخوة أن يقول: أشياء ثلاثة خلقها الله بيده، وقلت آدم والغراس الجنة وخط. فالتوراة ليست مخلوقة، وإن كنت أظن فيما أذكر أنني قلت وخط التوراة بيده، فإن كان سبق لسان أو فهم البعض أنه قد يفهم من ذلك أن القول بخلق التوراة، فهذا طبعا لا يمكن أن نقول بذلك. إذا قلنا وخط التوراة بيده، لأن التوراة كلام الله، صفة من صفاته، وليست خلقا من خلقه كغراس الجنة وكآدم. ففرق بين آدم وغراس الجنة وبين التوراة، فالتوراة صفة له كلامه، وغراس الجنة وآدم خلق من خلق، وبينهما فرق: ألا له الخلق والأمر. والتوراة هي أعظم كتاب بعد القرآن، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهل يجوز القول بهذا أن كتاب الله بعضه أفضل من بعض؟ نعم. فالرسول قال لأبي بن كعب: أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: نعم، الله لا إله إلا هو، الآية، آية الكرسي. قال: فضربني في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. والفاتحة أفضل سور القرآن، وهي أم القرآن، وأم الشيء ما يعود إليه الشيء، كمكة أم القرى وأم الرأس، وهي الدماغ. وأيضا فضل الله بعض الأماكن على بعض، كالمساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والمسجد الأقصى، وهي بعض الشهور على بعض، كرمضان على سائر الشهور، وبعض الأيام على بعض، كيوم الجمعة على سائر الأيام، وبعض الساعات على بعض، كساعة الإجابة على سائر الساعات أو على كل الساعات. والقدر هو سر الله عز وجل في خلقه، ولذلك لا يجوز الاسترسال في الكلام فيه، لأن الإنسان قد يضل، وإنما يلتزم ما قاله السلف حتى لا يضل في ذلك. وقلنا أن مراتبه أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والعلم معناه أن تؤمن أن الله عز وجل علم ما كان يعني في الماضي، وما هو كائن يعني في الحاضر، وما لم يكن وما سيكون يعني في المستقبل، وما لم يكن كيف يكون. قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. علم الله أن الكفار لو ردهم سبحانه إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم. والمرتبة الثانية الكتابة، وهو الإيمان، ومعناها أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء عنده في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ مخلوق لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلم كنهه إلا الله، وهي الكتابة. هذه الكتابة تسمى بالكتابة العامة والأزلية، وهي المذكورة في قوله عليه السلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهل العرش خلق أولا أم القلم؟ تنازع العلماء في ذلك أيهما أسبق في الخلق، فيه خلاف على قولين، وهناك من أن قال العرش أولا، وبعضهم قال القلم أولا. والذين قالوا القلم أولا قالوا إن ملفوظ الحديث يدل على ذلك، وهو أول ما خلق الله القلم. وأما أن العرش خلق أولا فهذا مفهوم الحديث، والملفوظ يقدم على المفهوم. لما؟ لأن الملفوظ معصوم، وأما المفهوم فقد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا، قد تفهم فهما صحيحا وقد تفهم فهما خاطئا أو خطأ. والقول الثاني أن العرش خلق أولا لقول الإسلام: وكان عرشه على الماء، قبل الخط بهذا القلم. وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله في نونيته، أن العرش خلق أول. وهذا هناك رواية تدل على ذلك، وهي أولا، على أن أولا هنا للابتداء أم للظرفية؟ للظرفية. أولا يعني حين خلق الله القلم قال اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة. وكان قبل ذلك العرش مخلوقا وموجودا، واستوى عليه الرحمن جل وعلا، وهذا هو الأظهر. قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به الديان. وأما على رواية أول ما خلق الله القلم فهذه الأولية أولية نسبية وليست أولية مطلقة، يعني بعد خلق القلم لرواية الفتح أولا. نعم. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين. العقد بالكسر هي القلادة، كالقلادة التي تقلدها النساء، وبالفتح عقد بفتح العين هي العهد كما في القاموس المحيط. والدين أفيح، الأفيح هو المكان الواسع، وهذا يدل على شمولية الدين وسعته، وهذا من فضل الله عز وجل. وقد ضل في القدر فئام من الناس، منهم القدرية والجبرية. فالقدرية قالوا إن الإنسان خالق فعل نفسه، يعني الشر لم يخلقه الله، وإنما الذي خلقه هو الإنسان فاعله، فأثبتوا خالقين للكون، ولذلك سموا بمجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة. والقدرية أثبتوا خالقين مع الله، خالق للخير وهو الله، وخالق للشر وهم العباد. وهذا من الضلال، والضلال في ربوبية الله جل وعلا. فمن محاذير مذهب القدرية والجبرية: أولا إثبات خالقين مع الله عز وجل، وهذا من أثار مذهب القدرية وهذا شرك في الربوبية. وكذلك إثبات تعجيز لله عز وجل وأنه يكون في ملكه ما لا يشاء ما لا يشاءه، لأن هل الله سبحانه وتعالى يحب الخير؟ لا يحب، ولكن هم يقولون أيضا لا يشاء، عفوا الشر، يقولون أيضا لا يشاءه. وسيأتي معنا إن شاء الله في الحقيقة أن الخطأ لو كان الدرس يسجل، إذا أخطأ الشارح بالكتاب مطلوب التنبيه عليه في الدرس، فانتبهوا لهذا جيدا. أما إذا كان الدرس لا يسجل، من الأدب مع من يشرح أنك تنصحه بعد الدرس. وهذه فائدة، ودرس الحلية دسم جدا في هذا اليوم، فأرجو أن تنتبهوا فيه. يعني إذا كان الدرس يسجل وينتشر بين الناس، قد ينتشر هذا الخطأ انتشارا عظيما ويضر، فعليك أن تنبه أثناء الدرس. أما إن كان لا يسجل فيمكن أن تنبه بعد الدرس، ولكن نحن الحمد لله المجال عندنا مفتوح في الدرس. إذا رأيتم خطأ إن ترى عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلى، إن ترى عيبا فسد الخلل، الصادق يسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلى سبحانه وتعالى. وأيضا من محاذير مذهب الجبرية وآثاره الفاسدة وصف الله عز وجل بالظلم، لأنهم يزعمون أن الله سبحانه تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، يعاقب العبد على شيء جبره عليه، قبحهم الله، فمن أثابه فبفضله ومن عاقبه فبعدله، والله سبحانه وتعالى لا يضاعف السيئة وهذا من فضله، وأما الحسنة فيضاعفها إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ويلزم من قولهم أيضا تعطيل الأسباب، لأن الإنسان إذا علم أن الأمر مقدر عليه فإنه يقول خلاص لماذا أعمل، خلاص. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني عن هذا وأنه أمر قد قدر، ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا الإنسان يسير في طريق الطاعة قد يسر للجنة والخير. فأما الإنسان قال سبحانه فسنيسره لليسرى، وفي غير قال فسنيسره، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق الجبرية والقدرية. فهمتم الآن القدرية والجبرية قولهم في مسألة أفعال العباد؟ ها؟ فهمتم ولا لا؟ القدرية يقولون إن الإنسان خالق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين مع الله عز وجل فأشركوا في الربوبية. ولذلك لما يقول بعض العلماء كأئمة الدعوة في شروحاتهم على كتاب التوحيد أن الشرك في الربوبية لم يقع، يقصدون إلا على وجه الندر. ففرعون قال أنا ربكم الأعلى، ادعى الربوبية. وهؤلاء القدرية ضلوا أيضا في الربوبية، هناك 7 طوائف ضلت في الربوبية، ومنها أيضا المجوس الذين هم امتداد من في السابق الدهرية الذين قال الله عنهم وقالوا ما هي، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الدهرية هكذا بالضم، الدهرية بالضم مع التشديد، ينسبون الخلق إلى الدهر. ومنهم الفلاسفة يقولون إنما هي بطون تبلع وأرض تدفع ولا بعث ولا معاد، والعياذ بالله. وأما الجبرية فقالوا الإنسان مجبور على عمله، ليس فيه اختيار ولا قدرة على الاختيار، وهذا باطل. وبمذهب أهل السنة يتضح لك الوسطية وضلال هؤلاء القوم. دائما أهل السنة وسط، لا غلو ولا جفاء، وإنما هو الوسط دائما. حتى في باب نقد الرجال ليس عندهم غلو كالحدادية، وليس عندهم جفاء كالمميعة، وإنما هم وسط، وسط في هذا، لا غلو ولا جفاء. لذلك حينما نحارب المنحرف في هذا، لأن انحرافه سيؤدي إلى ضلال عظيم. يعني إذا كنا نحارب الإرجاء يوما، في هذه الأيام نحارب الخوارج، وإذا كنا نحارب المميعة يوما فإننا نحارب اليوم الحدادية، لأن الوسط هو المطلوب والغلو غير المطلوب، مهما كان مدعيه أنه عنده نية حسنة. فالذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لا شك أنه رجل كان يحقر الصحابة صلاتهم بجانب صلاته، ولكن لما خرج عن هذا السبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. نعم. يبقى إذن قول أهل السنة وسط بين الفرق، كما أن الأمة المحمدية وسط بين الأمم، فقالوا إن العبد له مشيئة وله قدرة واختيار، ولكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما القدرية وكلام أهل العلم فيهم، فمن أنكر المرتبة الأولى وهي العلم، وهؤلاء هم القدرية الأول الذين ظهروا في بلدة البصرة في عهد عبد الله بن عمر، والموضوع مش قطر، الله بن عمر وحده زلزل القدرية وأذلها وأهانها، لا نقول أهانها، هي تستحق الإهانة وحده. مش عايزين عد في الليمون والعد في الطماطم، عايزين رجل متعلم يجلس في محافظة يوزن المحافظة، يجلس في جمهورية أو مملكة يزن هذه الجمهورية برسوخي وثباته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ولذلك لا تهتم بالكثرة، لا تهتم بالظهور، لا تهتم بالظهور في القنوات ولا في الشاشات ولا في الكتاب ولا في الصحف ولا السفر إلى هنا وهناك، وإنما أمكث وارسخ، أرسخ وخرج أجيالا بعد أجيال. جلس العلماء كابن باز وابن عثيمين والفوزان وخرجوا أجيالا بعد أجيال من العلماء وطلاب العلم. فالمرتبة، الحكم على القدرية، من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم قال العلماء بكفره، لأنهم قالوا إن الله لا يعلم الأشياء قبل وجودها بل يعلمها بعد وجودها. من قال بهذا يكفر، وهؤلاء من المعتزلة وانقرضوا. وأما بقيتهم من المعتزلة فيثبتون العلم وكذلك الكتابة، وإنما نفوا أن أفعال العباد تقع بمشيئة الله، وهؤلاء مبتدعة وليسوا بكفار، ولكن يثبتون العلم لله سبحانه وتعالى. وحسب الإنسان ما جاء في النصوص بشأن القضاء والقدر في الكتاب والسنة، ولا يسترسل في التساؤلات على هذه المسألة. وأما القدرية المتأخرون فإنهم ضلوا في المشيئة والخلق، وهؤلاء مبتدعة وليسوا بكفار. ومما يحتج به القدرية على أفعالهم القبيحة قصة آدم مع موسى عليه السلام، وقوله عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. هم يقولون فحج آدم موسى، لما قال موسى لآدم عليه السلام: أنت الذي أخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه السلام: أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال النبي عليه السلام: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. فيكون من الذي حج وغلب بالحجة، آدم ولا موسى؟ آدم تضم الميم. هم يقولون فحج آدم موسى، فيكون المحجوج هو آدم، والذي غلب بالحجة هو موسى. وإنما آدم احتج بالقدر على المصيبة وهي الخروج من الجنة وليس الأكل من الشجرة وهو المعصية. قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. معصية، والمعصية لو وقعت من النبي أو من الولي هي معصية. وأما قول غلاة الصوفية سيئات الأبرار حسنات الفجار، فهذا الكلام باطل. السيئة سيئة وقعت ممن وقع، والمعصية معصية وقعت ممن وقع. نعم، انتهى الوقت. نعم، الآن نكمل الكلام في القلم، أن هذه المسألة مهمة. نعم. نعم.
طاعن الصحابة، طاعن الصحابة. أي وتفق أمر معلوم ظاهر لا يحتاج صاحبه إلى إقامة الحجة.
نعم، أمر ظاهر الذي يطعن في الصحابة منحرف وضعه، لا يحتاج إقامة الحجة. أمر واضح، أمر واضح. يقول عائد القرني مبتدأ ضال منحرف، أنا وطعن في الصحابة رضي الله، وكذا كل من طعن في الصحابة رضي الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، ذلك قرأت في كتابي المنظومة الحالية في عقيدة السنة والجماعة للإمام ابن أبي داود السجستاني رحمه الله، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ورفع له ويستمعين. قال الإمام رحمه الله: وقد ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف شن الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: أنا مستغفر يلقى غافرا، ومستمع خيرا ورزقا فيمنح. أو ذاك قول لا يرد حديثهم، أنا خاب قوما كذبوهم وقبحوا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بلغ من الحديث إلى قول الإمام بن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. هكذا بعد قوله رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. ألا أداة تنبيه وتحضيض، وهي تأتي أيضا للاستفتاح. والأحوال التي تكون الإجابة فيها أقرب منها السفر والسجود وساعة الإجابة من يوم الجمعة وثلث الليل الآخر ودعاء المضطر ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يسمع ويجيب في كل وقت. فقوله: ألا مستغفر، مستغفر استغفر يعني طلب المغفرة، والمغفر هو ما يحتمي به المقاتل، يحمي به رأسه من الرماح والسيوف. واصطلاحا الستر، طلب الستر من الله عز وجل، أن يستر الله سبحانه وتعالى العبد عيبه ونقصه، وهذا من أعظم ما يمنحه العبد. فنسأل الله أن يستر عيوبنا وألا يفضحنا بين خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله لو تخلى عن العبد وعن ستره ومغفرته افتضح بذنوبه والعياذ بالله. ألا مستغفر يعني طالب للمغفرة يلقى غافرا وهو الله. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب. ومستمنح يعني طالب المنحة وهي العطاء خيرا ورزقا فيمنحه، وفي النسخة الدمشقية فأمنحه. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. لا يرد حديثهم لتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حيل للمبتدعة وعلى رأسهم الجهمية في سنده. فأصل البلاء الجهمية، حيث إنهم فتحوا باب الضلالة لكل من جاء بعده فهو تابع لهم، ويتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالأحاديث في النزول متواترة، وقد جمع بعض علماء أحاديث النزول الأحاديث المتواترة فبلغت 14 حديثا فقط، ومنها نزول الرب جل وعلا في ثلث الليل الآخر. فالنزول صفة لله سبحانه وتعالى من صفات الأفعال أم من صفات الذات؟ الأفعال. ودليلها السنة المتواترة والإجماع، وإن لم ترد في الكتاب أي القرآن فإنها صحت بها السنة، ويكفي ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما في حديث المقدام ابن معدي كذب رضي الله عنه وأرضاه، هو حديث حسن. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وذلك لأنهم ردوا هذه الأحاديث. فالذي يرد الأحاديث قبيح فعله والعياذ بالله. أن يرد حديث رسول الله لقول رجل أيا كان هذا الرجل، أو يتبع رجلا في ضلالة لهوى ركبه في نفسه. وإنما المؤمن الصادق متى لاح له الحق في الأفق وبان له فإنه يتبعه، وافق من وافق وخالف من خالف، هذا هو الصادق في استقامته وديانته. وليحذر الإنسان، فإن الأهواء بعدد رؤوس الخلق، الأهواء كثيرة، إنسان يحذر على نفسه ويخاف ولا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه الهوى. فإن الله جل وعلا قال عن نبي آتاه الحكمة وهو داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاتباع الهوى يضل الإنسان عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من ضلات الفتن، ونعوذ بالله من الأهواء ومن أهل الأهواء. نعم.
قال رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وازدراء قدما ترفع شمالا ترجعه، ورافع خير البرية بعدهم الخير
منجحه. نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وقل يعني يا أيها السني موقنا بغير تردد ولا شك إن خير الناس بعد محمد، والهمزة في إن بعد مقول القول دائما تكون مكسورة إن. وقل إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه قدما. الوزير هو المؤازر والمعيل للملك. قدما بكسر القاف وسكون الدال يعني متقدمة. ثم عثمان الأرجح، الأرجح يعني بعد أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. فخير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. ومناقبهم كثيرة، ذكرنا طرفا منها في غير ما درس: مناقب الصديق، ومناقب عمر، ومناقب عثمان، ومناقب علي أيضا رضي الله عن الخلفاء الراشدين الأربعة. حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان رضي الله عنهم وأرضاه الخلفاء الأربعة. قال: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وفي نسخة: للخير يمنعه. رابعهم يعني رابع هؤلاء الثلاثة، خير البرية بعدهم يعني أفضل البشر بعد هؤلاء الثلاثة بعد الأنبياء، علي يعني ابن أبي طالب، يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. حليف يعني مناصر، مناصر الخير بالخير منجح، وفي نسخة: يمنح للخير، يمنح يعني يعطي. وهذا فيه الرد على من طعن في الإمام ابن أبي داود أن عنده الطعن في آل البيت، وهذه طريقة من النواصب الذين يطعنون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل دلالة واضحة، والبيت لا شك أنه صحت نسبته بالإسناد لابن أبي داود، فهذا ليس من الأبيات السبعة التي تنازعوا في نسبتها لابن أبي داود، وهذا يدل على أن الإمام ابن أبي داود كان على طريقة أهل السنة، وأنه لا يصح الطعن فيه بأنه ينصب العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن له ذلك وهو ابن الإمام أبو داود تلميذ الإمام أحمد، أبوه إمام وهو إمام، هي ذرية بعض وذرية طيبة مباركة بعضها من بعض، بيت مبارك فيه العلم. فسنن أبي داود قال العلماء فيها: بيت في سنن أبي داود كأنما يتكلم، كأنما فيه نبي يتكلم. فهؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل الصحابة مطلقا رضي الله عنهم وأرضاه، لا يساويهم لا عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عباس ولا عبد الله بن مسعود، رغم فضلهم وعلمهم وعلو كعبهم في العلم والفضل، إلا أنهم لا يساووا هؤلاء الخلفاء الأربعة، فهم أفضل الصحابة مطلقا رضي الله عنهم وأرضاه. هم أفضل الصحابة مطلقا رضي الله عنهم وارضاه. نعم نعم.
قال رحمه الله: وانهم مرات لا ريب فيهم،
وانهم
مرات لا ريب فيهم على نجم الفردوس في الخلد تسرحوا.
نعم. وانهم والرهط لا ريب فيهم، وفي نسخه: للرهط، وفي الدمشقيه: والرهط كما قرأ القارئ، وكذا في طبعة المنار لرشيد رضا، وهذا أفضل بالواو. لماذا أفضل؟ حتى يدخل في ذلك العشرة المبشرين بالجنة. يا حازم أديني فتح يخلي، حتى يدخل فيهم العشرة المبشرين بالجنة، باقي العشرة. وإنهم والرهط يعني هؤلاء الأربعة، والرهط هو العدد دون العشرة، أقل من العشرة. وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجم الفردوس بالنور تسرح. فقول الناظم على إحدى نسختين أو في نسختين: والرهط أفضل من للرهط، حتى يدخل فيها باقي العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عن الجميع. على نجب الفردوس، النجب هي الإبل ليست من لحم ودم، بالنور، وفي نسخة: في الخلد تسرح. تسرح يعني تذهب وتجيء، نسأل الله من فضله. على نجب الفردوس، والفردوس أعلى الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. والوسط هنا يعني الأفضل والأخير، ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا كما قال العلماء. فأهل الجنة في جنتهم، نسأل الله من فضله على نجم الفردوس بالنور تسرحه. نعم.
سعيد وسعد بن عوف وطلحة وعامر بن الزبير الممدح.
نعم.
وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا ذكر طمعان تعيب وتجرحه، فقد نفق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آية من الصحابة تمدحه.
نعم. سعيد وسعد، سعيد وهو ابن زيد ابن نفيل وابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، وسعد وهو ابن أبي وقاص، وابن عوف وهو عبد الرحمن بن عوف، وطلحة وهو ابن عبيد الله رضي الله عنه، وعامر وهو أبو عبيدة عامر ابن الجراح، وعامر فهر وفهر وفهر هو أحد أجداده يلتقي فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، والزبير هو ابن العوام الممدح، وكلهم ممدوح رضي الله عنهم جميعا، وكفى في مدحهم الشهادة لهم بالجنة، ولا يلزم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن جاء في بعض الأحاديث أنما مر الجنازة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه السلام: وجبت، يعني وجبت الجنة، ومر الجنازة فأثنوا عليها شرا، وهذا يدل على أن الثناء قد يكون أيضا بالشر، فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت، ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. سبحان الله، هؤلاء القوم يترك سبيلهم الصحابة وهم شهداء الله في الأرض، مشهود لهم بالجنة، يشم رائحة الجنة دون أحد، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يترك سبيلهم في التمكين أو في التعبد والتنسف أو في الدعوة والجهاد أو في العلم؟ كيف ذلك؟ إلا من ضل عقله وفهمه والعياذ بالله، الذي يترك سبيل الصحابة ويأتي بالبدع والمنكرات والمحدثات في الدين والعياذ بالله. فهؤلاء جميعا مبشرون بالجنة، والرهط هم الجماعة دون العشرة. وفي هذا الموطن سبعة أبيات زائدة على الصحيح، ولذلك لن نتعرض لها. نعم. وإن كان الشيخ الفوزان قد تعرض لشرحه في النسخة المطبوعة عندكم موجود، نعم، ولكن الصحيح بالنسبة لنا أن هذه الأبيات منسوبة إلى ابن أبي داود وليست من قوله رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وبالقدر المقدور يقين فبالله.
عفوا عفوا. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعاما تعيب وتجرحه، هذا واجب الصحابة علينا رضي الله عنهم أن نقول فيهم قولا حسنا، فمصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد. والنبي عليه السلام شهد لغير العشرة بالجنة، من هؤلاء الذين شهد لهم الرسول بالجنة: عكاشة بن محصن، وتقول عكاشة وعكاشة بالتخفيف والتثقيل، وأيضا صفتي رسول الله وهما الحسن والحسين أبناء فاطمة، نعم، وبلال رضي الله عنه، وأيضا المرأة السوداء التي كانت تصرع، وخديجة وفاطمة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم رضي الله عنه. فيقال فيهم خير قول، والطعن في الصحابة طعن في الدين، لأنه طعن فيما يرغونه متى وقع فهذا ضلال في الدين والعياذ بالله. حتى من وقع منهم الزنا والقتل والكبائر وشرب الخمر يجب حبهم رضي الله عنه. أخطأوا وقعوا في الكبيرة نعم، لكن يجب حبهم وعدم الطعن فيه. فهذا واجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظهرت مدرسة خبيثة تطعن في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قول حديث عن الأخرع بن حابس رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الصبيان فقال أتقبلون الصبيان؟ فيقول هذا الشخص هو عايض القرني، عايض بن عبد الله القرني وهو من مدرسة إخوانية، يقول قال تكلم من أنت يا مهبول، يقصد الأقرع بن حابس رضي الله عنه. فهذا سب صريح، إن مهبول بلهجة بلده يعني مجنون ناقص العقل. فعلى عائض أن يتوب فورا، وإلا فسنقول فيه قولا عظيما، فإنه ارتكب كبيرة عظيمة والعياذ بالله، كبيرة عظيمة. سب الأقرع بن حابس، أيقال على رجل قال عنه الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقالوا من يشغل الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، يقال عنه هذا، قال عنه مهبول والعياذ بالله، قبح الله لسانا قال ذلك وقطع. الواجب على ولاة الأمور أن يؤدبوا أمثال هؤلاء وأن يجلدوهم جلدا عظيما، وإن لم يتوب قائل ذلك فإنه يقتل، لأنه ارتكب منكرا عظيما والعياذ بالله، أن يسب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يقال عن صحابي جليل مهبول والعياذ بالله؟ قبح الله من نطق بذلك، ونعوذ بالله من هذا، نبرأ إلى الله من هذا القول العظيم والعياذ بالله في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. وهذا فيه مخالفة لأمر الرسول، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيفة. وقال أصحابي أمنة، النجوم أمنة للسماء وأصحابي أمنة للأرض، فهم أمنة للأرض رضي الله عنهم، أو كما قال عليه السلام. كيف يقال ذلك عن الصحابة؟ وحينما ننتقل ذلك ونبدع ونضلل قائل ذلك يقول بعض الناس يقول رفقا رفقا، ماذا رفقا؟ أي رفق مع مثل من يقول هذا؟ أي رفق مع من يقول عن الصحابي أنه مهبول؟ هذا ورع بارد وورع كاذب وخداع. من سب الصحابة لا بد أن يرد عليه بقوة، لا بد أن يؤدب، فإن تاب فالحمد لله، وإلا يتخذ معه ولاة الأمور أمرا عظيما والعياذ بالله. كيف يقال ذلك في حق الصحابة رضي الله عنهم؟ نعوذ بالله من ذلك، ونبرأ إلى الله من ذلك. قال وهذا من مذهب الخوارج، سب الصحابة وتكفير الصحابة هذا مذهب الخوارج ولا ضير، فالرجل مناصر للثورات والمظاهرات ويتكلم في الولاة ولاة الأمر وكان مسجونا من قبل بسبب ذلك، فهو مدرسة تكفيرية من قبل، ولكن بعد هذه الثورة كما قيل جزى الله الشدائد كل خير علمتني العدو من الصديق، أظهرت المخفي تجاه الصحابة رضي الله عنهم وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرحهم. استشهد بعض العلماء بقول الله سبحانه وتعالى ليغيظ بهم الكفار أن من سب الصحابة كافر، لأن الله قال في آخر الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى أن قال سبحانه ليغيظ بهم الكفار. سشهد بها بعض العلماء والأئمة على كفر من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضهم والعياذ بالله. وهذا مذهب من الذي يسب الصحابة؟ الخوارج والرافضة. الخوارج والرافضة يكفرون أصحاب الرسول عليه السلام ويحملون الأحاديث الواردة في فضلهم على أن هذا قبل أن يرتدوا. وكيف يقول الرسول شيئا ويموت على هذا القول، بل يسطر في كتاب الله يتلوه الناس في الصلاة، رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن عمر، رضي الله عن عثمان، رضي الله عن علي، ويكون مآل علي الردة. أليس هذا طعن في الله؟ ها؟ بلى، هو طعن في الله، لأن هذا ينافي الحكمة. كيف الله جل وعلا بحكمته يسطر في كتابه سبحانه أن عليا، أن هؤلاء مرضي عنهم، أن هؤلاء مرضي عنهم، ثم يرتدوا بعد ذلك؟ لا، هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، يعني لا تسبهم، لأنك لو سببتهم كذبت الوحي المبين هو القرآن. وفي الفتح آي للصحابة تمدح، آي جمع آية، آيات وآي في سورة الفتح تمدح الصحابة، وهي قوله سبحانه محمد رسول الله والذين معه، وقوله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا تعديل لجميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالذي يطعن فيهم يكذب القرآن، وأيضا يكذب حديث الرسول وأمر الرسول، لا تسبوا أصحابي. نعم. نعم.
قال رحمه الله وبالقدر المقدور ثقا فإنه تعبد عقل الدين والدين أفيحه.
نعم. قال رحمه الله تعالى وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحه. وبالقدر المقدور أيقن، لا بد في الإيمان بالقدر من اليقين، ولا يصلح فيه الظن ولا غلبة الظن، وكذلك في كل العقيدة. لا، وسميت العقيدة عقيدة لعقد القلب عليها، ومنه عقد الحبل، وإذا عقد الإنسان الحبل فإنه يزداد ضعفا أم قوة؟ يزداد قوة، مع ملاحظة أن الظن في كتاب الله قد يأتي ويراد به اليقين. فالمؤمن يقول إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، فالظن هنا بمعنى اليقين، لكن الأصل فيه أنه يكون للشك وعدم الترجيح. والقدر معناه تقدير الله عز وجل الأشياء قبل خلقها وقبل كتابتها في اللوح المحفوظ، قدرها الله عز وجل. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة مراتب: العلم، علم الله عز وجل، والكتابة يعني في اللوح المحفوظ. وفي الدرس الماضي نبهني بعض الإخوة أن يقول أشياء ثلاثة خلقها الله بيده، وقلت آدم والغراس الجنة وخط، فالتوراة ليست مخلوقة، وإن كنت أظن فيما أذكر أنني قلت وخط التوراة بيده، فإن كان سبق لسان أو فهم البعض أنه قد يفهم من ذلك أن القول بخلق التوراة، فهذا طبعا لا يمكن أن نقول بذلك. إذا قلنا وخط التوراة بيده، لأن التوراة كلام الله، صفة من صفاته، وليست خلقا من خلقه كغراس الجنة وكآدم، ففرق بين آدم وغراس الجنة وبين التوراة. فالتوراة صفة له كلامه، وغراس الجنة وآدم خلق من خلق، وبينهما فرق، ألا له الخلق والأمر. والتوراة هي أعظم كتاب بعد القرآن، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهل يجوز القول بهذا أن كتاب الله بعضه أفضل من بعض؟ نعم. فالرسول قال لأبي بن كعب: أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: نعم، الله لا إله إلا هو، الآية آية الكرسي. قال: فضربني في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. والفاتحة أفضل سور القرآن، وهي أم القرآن وأم الشيء ما يعود إليه الشيء، كمكة أم القرى وأم الرأس وهي الدماغ. وأيضا فضل الله بعض الأماكن على بعض، كالمساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والمسجد الأقصى، وبعض الشهور على بعض كرمضان على سائر الشهور، وبعض الأيام على بعض كيوم الجمعة على سائر الأيام، وبعض الساعات على بعض كساعة الإجابة على سائر الساعات أو على كل الساعات. والقدر هو سر الله عز وجل في خلقه، ولذلك لا يجوز الاسترسال في الكلام فيه، لأن الإنسان قد يضل، وإنما يلتزم ما قاله السلف حتى لا يضل في ذلك. وقلنا أن مراتبه أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والعلم معناه أن تؤمن أن الله عز وجل علم ما كان، يعني في الماضي، وما هو كائن، يعني في الحاضر، وما لم يكن وما سيكون، يعني في المستقبل، وما لم يكن كيف يكون. قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. علم الله أن الكفار لو ردهم سبحانه إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم. والمرتبة الثانية الكتابة، وهو الإيمان، ومعناها أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء عنده في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ مخلوق لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلم كنهه إلا الله، وهي الكتابة. هذه الكتابة تسمى بالكتابة العامة والأزلية، وهي المذكورة في قوله عليه السلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهل العرش خلق أولا أم القلم؟ تنازع العلماء في ذلك أيهما أسبق في الخلق، فيه خلاف على قولين، وهناك من أن قال العرش أولا، وبعضهم قال القلم أولا. والذين قالوا القلم أولا قالوا إن ملفوظ الحديث يدل على ذلك، وهو: أول ما خلق الله القلم. وأما أن العرش خلق أولا فهذا مفهوم الحديث، والملفوظ يقدم على المفهوم. لما؟ لأن الملفوظ معصوم، وأما المفهوم فقد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا، قد تفهم فهما صحيحا وقد تفهم فهما خاطئا أو خطأ. والقول الثاني أن العرش خلق أولا لقول الإسلام: وكان عرشه على الماء، قبل الخط بهذا القلم. وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله في نونيته، أن العرش خلق أولا. وأيضا هناك رواية تدل على ذلك، وهي: أولا، على أن أولا هنا للابتداء أم للظرفية؟ للظرفية. أولا يعني حين خلق الله القلم قال: اكتب. قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن يوم القيامة. وكان قبل ذلك العرش مخلوقا وموجودا، واستوى عليه الرحمن جل وعلا، وهذا هو الأظهر. قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به الديان. وأما على رواية أول ما خلق الله القلم، فهذه الأولية أولية نسبية وليست أولية مطلقة، يعني بعد قلق القلم لرواية الفتح أولا. نعم. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين. العقد بالكسر هي القلادة كالقلادة التي تقلدها النساء، وبالفتح عقد بفتح العين هي العهد كما في القاموس المحيط. والدين أفيح، الأفيح هو المكان الواسع، وهذا يدل على شمولية الدين وسعته، وهذا من فضل الله عز وجل. وقد ضل في القدر فئام من الناس، منهم القدرية والجبرية. فالقدرية قالوا إن الإنسان خالق فعل نفسه، يعني الشر لم يخلقه الله، وإنما الذي خلقه هو الإنسان فاعله، فأثبتوا خالقين للكون، ولذلك سموا بمجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، والقدرية أثبتوا خالقين مع الله، خالق للخير وهو الله، وخالق للشر وهم العباد. وهذا من الضلال، والضلال في ربوبية الله جل وعلا. فمن محاذير مذهب القدرية والجبرية، أولا إثبات خالقين مع الله عز وجل، وهذا من أثار مذهب القدرية، وهذا شرك في الربوبية. وكذلك إثبات تعجيز لله عز وجل، وأنه يكون في ملكه ما لا يشاء، ما لا يشاءه، لأن هل الله سبحانه وتعالى يحب الخير؟ لا يحب، ولكن هم يقولون أيضا لا يشاء، عفوا الشر، يقولون أيضا لا يشاء. وسيأتي معنا إن شاء الله في الحقيقة أن الخطأ لو كان الدرس يسجل، إذا أخطأ الشارح بالكتاب مطلوب التنبيه عليه في الدرس، فانتبهوا لهذا جيدا. أما إذا كان الدرس لا يسجل، من الأدب مع من يشرح أنك تنصحه بعد الدرس، وهذه فائدة ودرس الحلية دسم جدا في هذا اليوم، فأرجو أن تنتبهوا فيه. يعني إذا كان الدرس يسجل وينتشر بين الناس، قد ينتشر هذا الخطأ انتشارا عظيما ويضر، فعليك أن تنبه أثناء الدرس. أما إن كان لا يسجل فيمكن أن تنبه بعد الدرس، ولكن نحن الحمد لله المجال عندنا مفتوح في الدرس. إذا رأيتم خطأ إن ترى عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلى. إن ترى عيبا فسد الخلل، الصادق يسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلى سبحانه وتعالى. وأيضا من محاذير مذهب الجبرية وآثاره الفاسدة وصف الله عز وجل بالظلم، لأنهم يزعمون أن الله سبحانه تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، يعاقب العبد على شيء جبره عليه، قبحهم الله، فمن أثابه فبفضله، ومن عاقبه فبعدله. والله سبحانه وتعالى لا يضاعف السيئة، وهذا من فضله، وأما الحسنة فيضاعفها إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ويلزم من قولهم أيضا تعطيل الأسباب، لأن الإنسان إذا علم أن الأمر مقدر عليه فإنه يقول خلاص لماذا أعمل، خلاص. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني عن هذا وأنه أمر قد قدر، ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا الإنسان يسير في طريق الطاعة قد يسر للجنة والخير. فأما الإنسان قال سبحانه فسنيسره لليسرى، وفي غير قال فسنيسره فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق الجبرية والقدرية. فهمتم الآن القدرية والجبرية قولهم في مسألة أفعال العباد؟ ها؟ فهمتم ولا لا؟ القدرية يقولون إن الإنسان خالق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين مع الله عز وجل فأشركوا في الربوبية. ولذلك لما يقول بعض العلماء كأئمة الدعوة في شروحاتهم على كتاب التوحيد أن الشرك في الربوبية لم يقع، يقصدون إلا على وجه الندر. ففرعون قال أنا ربكم الأعلى، ادعى الربوبية. وهؤلاء القدرية ضلوا أيضا في الربوبية، هناك سبع طوائف ضلت في الربوبية، ومنها أيضا المجوس الذين هم امتداد من في السابق الدهرية الذين قال الله عنهم وقالوا ما هي، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الدهرية هكذا بالضم، الدهرية بالضم مع التشديد، ينسبون الخلق إلى الدهر. ومنهم الفلاسفة يقولون إنما هي بطون تبلع وأرض تدفع ولا بعث ولا معاد، والعياذ بالله. وأما الجبرية فقالوا الإنسان مجبور على عمله، ليس فيه اختيار ولا قدرة على الاختيار، وهذا باطل. وبمذهب أهل السنة يتضح لك الوسطية وضلال هؤلاء القوم. دائما أهل السنة وسط، لا غلو ولا جفاء، وإنما هو الوسط دائما. حتى في باب نقد الرجال ليس عندهم غلو كالحدادية، وليس عندهم جفاء كالمميعة، وإنما هم وسط، وسط في هذا، لا غلو ولا جفاء. لذلك حينما نحارب المنحرف في هذا، لأن انحرافه سيؤدي إلى ضلال عظيم. يعني إذا كنا نحارب الإرجاء يوما، في هذه الأيام نحارب الخوارج، وإذا كنا نحارب المميعة يوما فإننا نحارب اليوم الحدادية، لأن الوسط هو المطلوب والغلو غير مطلوب مهما كان مدعيه أنه عنده نية حسنة. فالذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لا شك أنه رجل كان يحقر الصحابة صلاتهم بجانب صلاته، ولكن لما خرج عن هذا السبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. نعم. يبقى إذن قول أهل السنة وسط بين الفرق، كما أن الأمة المحمدية وسط بين الأمم، فقالوا إن العبد له مشيئة وله قدرة واختيار، ولكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما القدرية وكلام أهل العلم فيهم، فمن أنكر المرتبة الأولى وهي العلم، وهؤلاء هم القدرية الأول الذين ظهروا في بلدة البصرة في عهد عبد الله بن عمر، والموضوع مش قطر، الله بن عمر وحده زلزل القدرية وأذلها وأهانها، لا نقول أهانها بل هي تستحق الإهانة وحده. مش عايزين عد في الليمون ولا عد في الطماطم، عايزين رجل متعلم يجلس في محافظة يوزن المحافظة، يجلس في جمهورية أو مملكة يزن هذه الجمهورية برسوخي وثباته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ولذلك لا تهتم بالكثرة، لا تهتم بالظهور، لا تهتم بالظهور في القنوات ولا في الشاشات ولا في الكتاب ولا في الصحف ولا السفر إلى هنا وهناك، وإنما أمكث وارسخ، أرسخ وخرج أجيالا بعد أجيال. جلس العلماء كابن باز وابن عثيمين والفوزان وخرجوا أجيالا بعد أجيال من العلماء وطلاب العلم. فالمرتبة الحكم على القدرية من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم قال العلماء بكفره، لأنهم قالوا إن الله لا يعلم الأشياء قبل وجودها بل يعلمها بعد وجودها. من قال بهذا يكفر، وهؤلاء من المعتزلة وانقرضوا. وأما بقيتهم من المعتزلة فيثبتون العلم وكذلك الكتاب، وإنما نفوا أن أفعال العباد تقع بمشيئة الله، وهؤلاء مبتدعة وليسوا بكفار، ولكن يثبتون العلم لله سبحانه وتعالى. وحسب الإنسان ما جاء في النصوص بشأن القضاء والقدر في الكتاب والسنة، ولا يسترسل في التساؤلات على هذه المسألة. وأما القدرية المتأخرون فإنهم ضلوا في المشيئة والخلق، وهؤلاء مبتدعة وليسوا بكفار. ومما يحتج به القدرية على أفعالهم القبيحة قصة آدم مع موسى عليه السلام، وقوله عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، هم يقولون فحج آدم موسى، لما قال موسى لآدم عليه السلام أنت الذي أخرجتنا من الجنة، فقال آدم عليه السلام أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال النبي عليه السلام فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فيكون من الذي حج وغلب بالحجة؟ آدم ولا موسى؟ آدم تضم الميم، هم يقولون فحج آدم موسى، فيكون المحجوج هو آدم، والذي غلب بالحجة هو موسى. وإنما آدم احتج بالقدر على المصيبة وهي الخروج من الجنة وليس الأكل من الشجرة وهو المعصية. قال الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، معصية، والمعصية لو وقعت من النبي أو من الولي هي معصية. وأما قول غلاة الصوفية سيئات الأبرار حسنات الفجار فهذا الكلام باطل. السيئة سيئة وقعت ممن وقع، والمعصية معصية وقعت ممن وقع. نعم انتهى الوقت. نعم الآن نكمل الكلام في القدر لأن هذه المسألة مهمة. نعم نعم
طاعن الصحابة طاعن الصحابة أليه وتفق من معلوم ظاهر لا يفتر صحيح إلى إقامة الحجة.
نعم أمر ظاهر الذي يطعن في الصحابة منحرف وضعه لا يحتاج لإقامة الحجة، أمر واضح، أمر واضح. يقول عائد القرني مبتدأ ضال منحرف أنا وطعن في الصحابة رضي الله، وكذا كل من طعن في الصحابة رضي الله. نعم